رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة وفقهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير عنا شيخ مصطفى.
وياك تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. شرح الحديث وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن الحديث فهو ثابت في الصحيح كما لا يخفى عليك، أما عن شرحه فلا يؤمن أحدكم حتى يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من حبه لنفسه، حتى أنه لو خير بين أن يموت إذ كان الرسول حيا ورسول الله يبقى لاختار الموت ولا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن توابع هذا أيضا أن يقدم أمر الرسول على أمر كل أحد. ومن معاني ذلك أيضا أن الشخص لو خير بين أن يقتل رسول الله أو أن يقتل الرجل وأهله وأولاده والناس كلهم لاختار الإبقاء على رسول الله. وفي هذا الصدد جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الحديث، فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. قال: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فذهب ابن الخطاب ورجع بعد زمن وقال: والله يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من كل شيء إلا من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن كمل الإيمان، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله وفيك بارك الله.
والله يا سيدنا أريد أن أسأل عن زوجة مات عنها زوجها ولكنها تعمل في شركة وهي محتاجة إلى العمل والمال، ماشي، نظرا لظروفها الاجتماعية، وهي من المعلوم أنها معتدة لوفاة زوجها، فهل تخرج إلى العمل اضطرارا أو ماذا تصنع؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاك. تخرج ولا بأس، تخرج ولا بأس، ولكن تتقي المحظورات المتعلقة بالمعتدة، فلا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تتطيب إلى غير ذلك من المحظورات التي تجتنبها من مات عنها زوجها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. الحمد لله.
شيخ بسألك، أسأل في لي عند واحد مصاري مثلا، وقال لي أنا يقول لي الشهر الجاي مش راضي يعطيني، يعني شو لو أخذت من بدون ما أدري يجوز ولا كيف؟
لك حقوق عند شخص وهو مماطل وأنت تريد أخذ حقك دون علمه؟
نعم.
إذا تأكدت أنه مماطل ليس بمعسر جاز لك أن تأخذ ذلك ولو بغير علمه، وبعد ذلك تخبره. وهذه المسألة
لو قال لي مثلا حلفوا لي يمين لك خط مصاري ولا،
قل أخذت حقي، لا تحلف كاذبا. هذه المسألة
مثلا أنه راح اشتكى علي مثلا قال هذا خذ مني كذا كذا وحلفني،
إذا كانت في مفسدة، إذا ننظر إلى الجوانب الأخرى من ناحية المفاسد والمصالح. أما عن تقرير الحكم إجمالا، رجل له مال عند آخر والآخر يرفض إعطاءه حقه، هل يجوز له أي لصاحب المال إذا وقع على أي شيء به يسترد حقه من الظالم هل يجوز له أخذه أن يأخذه؟ نعم يجوز له ذلك. وهذه التي يسميها العلماء مسألة الظفر، أي ظفر المظلوم بحقه من ظالمه. ومن الأدلة عليها أولا عمومات كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكقوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ومن الأدلة الخاصة أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وهو زوجها لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه؟ قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذه أدلة العلماء المجوزين لمسألة الظفر. أما حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فالحديث ليس بثابت، وقد ضعفه الإمام الشافعي رحمه الله وطائفة آخرون من أهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك بارك الله.
والله أنا لي سؤال، لي أخت مات عنها زوجها وهي عدت 50 يعني، هل ينطبق عليها الذي ينطبق على كل في الشريعة بالنسبة للآخرين للأخريات لما يموت عنها زوجها إنها ما تخرجش إلا بعد 4 أشهر و10 أيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فأنا أختار في هذه المسألة رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ قالت إن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف تشاء، هذا رأي عائشة رضي الله عنها، وكذا هو رأي عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا الذي أختاره في هذا الصدد، لأن الحديث الملزم لها بالبقاء في بيت الزوجية هو حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث في سند امرأة مجهولة أو رجل مجهول ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد قال بالبقاء في بيتها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ونقل عن أبيه عمر عن ابن مسعود وعن عثمان كرأي ابن عمر بأسانيد فيها مقالات يسيرة، لكن على كل إجمالا أرى جواز الخروج لها. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخرج نسوتها هن في عددهن من وفاة الأزواج معتمرات وحاجات، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
الأول إن هل يجوز للزوجة أن تكشف وجهها لهما لو هي في بيت عائلة؟ هل يجوز لها أن تكشف وجهها أمام إخوان الزوج؟
لا يجوز. سمعت؟
طب السؤال الثاني. هل يجوز الإشهار في مسجد به قبر؟
الإشهار جائز في مسجد فيه قبر. نعم.
شكراً يا شيخ.
لكن الصلاة ابتعد عن المساجد التي فيها قبور قدر الاستطاعة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، الحمد لله.
الله يبارك في حضرتك. أنا كنت أسأل حضرتك سؤال قبل كده بصراحة وما سمعتش الإجابة لأن كان الخط فصل. فحضرتك هي فوائد بنك فيصل حلال أم حرام؟
الذي أتدين الله به أنه شأنه شأن سائر البنوك وفوائده حرام كغيره.
تمام.
ما أعرف إن هناك بعض الأقوال لإخواني، لكن هذا الذي أتدين الله به.
بارك الله فيك
وفيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أسألك الدعاء يا شيخ إن ربنا يرضى عني ويكتب لي حسن الخاتمة.
الله يحسن خاتمتنا وإياك، يرضى عنا وعنك وعن المسلمين والمسلمات. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، وانا اذا قرات القران وبعدين وانا بقرا سرحت او كده، فهل كده القراءه تبقى عليا مش تحسب لي يعني؟
ليست عليك، لكن كلما تدبرت كلما عظم اجرك. اما اذا سهوت اثناء القراءه او غفلت شيئا ما عن التدبر فالاجر ينقص، لكن ليس فيه اثم، والله اعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي بعض الأسئلة ممكن؟
تفضل.
سؤال الأول، تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. والحديث الثاني والسؤال الثاني، ماذا يفعل المسبوق إذا كان على الإمام إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام؟ والسؤال الثالث، هل يجوز المشي بين القبور بالنعال؟ والأخير، صفت الأذان يوم الجمعة عندنا في كثير من المساجد تكون على النحو التالي، يعني إذا دخل الوقت يؤذن الأذان الأول، ثم بعد نصف ساعة تقريبا إذا صعد الإمام على المنبر يؤذن الأذان الثاني ثم يخطب. فهذا الفعل يعني صحيح أو لا؟ وبارك الله فيك.
وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن الحديث الأول، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فالترك له وجهان، إن كان تركها جاحدا لها فقد حبط كل العمل، إن كان تركها تكاسلا عنها فقال بعض العلماء حبط عمل ذلك اليوم، أي ذاب ثوابه، والله أعلم. وثمة أقوال أخرى لأهل العلم في هذا الصدد. أما عن المسبوق ماذا يصنع إذا سجد الإمام سجود السهو بعد أن انقضت الصلاة، يسجد مع إمامه سجود السهو وبعد ذلك يتمم ما فاته من صلاة. أما عن المشي بين القبور بالنعال، فلا بأس بالمشي بين القبور بالنعال، ومن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتوا ملكان الحديث. أما الحديث الذي ورد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور بنعلين، فقال يا صاحب السبتيتين اخلع عليك، فهذا الحديث إن سلم إسناده، وإلا فهناك من يضاعف هذا الإسناد، لكن على كل إن سلم إسناده فهذا منزل على واقعة بعينها، واقعة رجل كان يختال في مشيته بالنعال السبتية التي كانت من أجود النعال عندهم، وكان قد ركبه الغرور على ما قال بعض العلماء إذ لبس هذه النعال التي بها أو التي تضمنت تعالية، كذا قال بعض أهل العلم. وأقوى من هذا التعليل أن يغمز في الحديث بأن فيه راويا لم يوثقه إلا الإمام النسائي وابن حبان. أما ابن حبان أظن خالد بن سمير، أما ابن حبان فإنه متساهل في توثيق المجاهيل، وأما النسائي فكثيرا ما ينفرد بالتوثيق عن غيره من أهل العلم بما يجلب التحفظ على توثيقه. فعلى ذلك الحديث الأول أوثق وعليه جماهير العلماء، أعني إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وبمقتضاه قال جمهور العلماء خلافا لابن القيم رحمه الله ومن تبعوه على هذا الرأي بالمنع. ثم هناك أمر أعظم في الاستدلال من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي رضي الله عنهم وكانوا مئات الآلاف، لم يرد عنهم أنهم كلما أتوا القبور خلعوا نعالهم وتركوها خارج المقابر، هذا غير وارد عنهم. ثم في صحيح مسلم في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع ليلة، تقول عائشة: فقام النبي رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا، في رواية: وانتعل رويدا رويدا، ثم ذهب إلى المقابر. فهذا دليل على ما ذكر، والله أعلم. أما عن الأذان الذي تفعلونه عندكم، أذان قبل الظهر بنصف ساعة على التقريب، ثم بعد ذلك يصعد الخطيب ويؤذن الأذان الثاني، فكما هو معلوم أن النبي لم يفعل ذلك، إنما كان الأذان على عهد الرسول أذان عند صعود الإمام المنبر، والثاني عند إقامة الصلاة، أي التي هي إقامة، أطلق عليه الأذان تجوزا. أما عثمان رضي الله عنه فالذي أنشأ هذا الأذان الذي قبل الظهر بزمن، وكان المؤذن يؤذن على الزوراء حتى ينبه أهل السوق باقتراب وقت الصلاة، فكانت هناك حاجة إليه. أما الآن ومع وجود الساعات وإحداث الأذان في المسجد، فلا أراه وفقا لسنة الرسول ولا وفقا لسنة عثمان رضي الله عنه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟
نعم.
لا سمحت، أنا رايحة العمرة النهاردة والمفروض أنا حائض، فأنا كنت عايز أعرف
إن شاء الله
كنت عايز أعرف إن أنا يعني إيه اللي ممكن يعني أحرم من الميقات وأنا في الطيارة، وأنا ممكن ثلاث أيام، أنا رايحة ثلاث أيام، ممكن الثلاث أيام أفضل حائض فيهم، فمش عارفة أحرم وأقول اللي هو دعاء أو كده اللي هو المريض، ولا أعمل إيه؟ ومعلش إن أنا ينفع أحضر في المسجد الحرام، يعني ينفع أدخل أقبل الحجر أو كده أو السعي والمسجد النبوي، ينفع أدخل أزور القبور؟ إيه اللي ينفعني وأنا حائض أو تلاوة القرآن؟ معذرتك يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخت ذهبت لأداء العمرة وتذهب لأداء العمرة إن شاء الله. أذكرك بقول الله تعالى أولا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتسأل عن الذي تصنعه. أولا عند الميقات الذي هو إذا كنت مسافرة بالطائرة قبيل مطار جدة بما يقارب من الزمن ربع ساعة، فأهلي في الميقات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة، أحب لك أن تشترطي لكونك قد لا تؤدين العمرة، فتقولين بعد التلبية: اللهم محلي حيث حبستني، أي أنني يا ربي سوف أتحلل في المكان والزمان الذي أحبس فيه ولا أستطيع أن أؤدي العمرة، فإن هذا الاشتراط يسقط الدم الذي عليك إن أنت لم تؤدي العمرة. على ذلك أقول ملخصا: قولي عند الميقات مع التلبية: اللهم محلي حيث حبستني، ثم تذهبين إن شئت أن تتناولي دواء لقطع الحيضة حتى تؤدي مناسك العمرة، فقد قال بذلك عدد من العلماء، قالوا: يجوز للمرأة أن تتناول دواء لقطع الحيضة حتى تؤدي عمرتها، وإن شئت أن لا تتناولي هذا الدواء لا تتناوليه، فإن عائشة حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وكانت معتمرة. أما عن دخولك إلى الكعبة وتقبيلك الحجر الأسود، فأنت تعلمين أن الحائض لا تطوف بالبيت، فابتعدي عن الكعبة، بارك الله فيك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن سائر المساجد فالعلماء لهم قولان في مسألة دخول الحائض المسجد. الجمهور يمنعون الحائض من دخول المسجد، وفريق من أهل الحديث يرى جواز دخول الحائض المسجد. أما الحديث الأظهر في المنع وهو قوله إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، فهو حديث ضعيف وهو من أصرح ما استدل به، لكنه ضعيف الإسناد. فإذا أخذت بالرأي الآخر الذي هو دخول حائض المسجد فلك وجه، ولكن تحتاطي وتتحفظي حتى لا يلوث المسجد بأي صورة من صور التلوث، والله أعلم. بيد أن الجمهور على المنع كما أسلفت، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
نعم.
أيوة يا شيخ، أنا جوزي ميت من 17 سنة وكان عنده حتة أرض بعتها ب20,000 جنيه وخدتها على أقساط، فلي أختي في الورث بس كان كاتبها لهم بيع وشراء، هل أنا ظلمتها كده؟
كان كاتبها لمن بيع وشراء؟
لبناته، أنا معي 3 بنات كاتبها لهم بيع وشراء.
هو اسمه على نفسه
قبل ما يموت يعني كتبها لهم بيع وشراء.
كتبها لهم
من 17 سنة 18 سنة.
أقر الورثة الآخرون بذلك أم نازعوا في ذلك؟
إزاي يعني؟
يعني الورثة الآخرون
ما فيش إلا لي أخت بس.
أخت اعترضت أو أقرت؟
لا ما تعرفش عنها حاجة، يعني هم ما كانش معرفهم عنها حاجة، وأنا بعتها على تقسيط عشان ما كانش فيه فلوس خالص ولا سايب فلوس، فجهزتهم بيها أما جات لي الفلوس دي على أجزاء، هما 3 بنات ما لهمش ولا.
على كل أنت الآن بريئة، لكن اسمه هو على نفسه. إذا كان ينوي تنشيع الأخواتنا الميراث أو إذا كانت له علة أخرى هو الذي تحمل الإثم، لكن إذا أردت أن ترفعي عنه الإثم يمكنك أن تطلبي من أختي أن تحله تحللا إجماليا، وإن أعطيتموها جزء من المال جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم حاضر. يقول ما حكم صلاة 6 ركعات بعد المغرب؟ إن شئت صليت وإن شئت تركت، ولكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تثبت 6 ركعات بعد المغرب. يقول أو تقول إنني حزينة نعم. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
أهلا أخي.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا عندي سؤالين كده من فضلك.
الفضل تفضل.
عندي السؤال الأول، إن أنا ببيع حاجات بالقسط عندي في الشغل، فبتعامل مع محل، فببعت ناس للمحل بكارثة كده مثلا ياخدوا الحاجة بتاعتهم اللي هم عايزينها، بعد ما بياخدوها باجي أنا آخر الشهر بحاسب المحل على حاجات اللي هم خدوها منه، فهل ده حلال ولا حرام يعني؟
حرام.
حرام ده؟
لازم تتملك السلعة.
أيوة.
وتنقلها إلى مكانك.
أيوة.
وبعد ذلك يأتيك المشتري تخيره إن شاء اشترى وإن شاء أبى، فالذي تفعله أنت مخالف لقول النبي لا تبع ما ليس عندك، ونهي النبي عن بيع السلع حتى يويها الشخص إلى رحله. الإمام مالك يحمله على الأطعمة، لكن الجمهور على التعميم، فلا بد أن تتملك السلعة وتنقلها إلى مكانك وبعد ذلك تخير المشتري، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. نعم.
بارك الله فيكم.
وفيكم.
لو سمحت أنا عندي 3 أسئلة بس أطرحهم على حضرتك وحضرتك يجاوبني لأني استبعدت شوية عليه.
إن شاء الله.
السؤال الأول، أول سؤال اللي هو الحمد لله ربنا رزقنا بالحج في هذا العام، ففي أحد الناس كان معنا يعني دخلنا على طواف القدوم طاف 6 7 أشواط، بعد ذلك ذهب للسعي يعني بين الصفا والمروة. فبعد ما سعى تذكر إن هو إيه يعني الطواف بتاعه هل هو 6 أو 7، فذهب ورجع مرة أخرى وطاف مرة يعني شوط كمان. فهل هذا فعله صحيح أم غير صحيح؟ السؤال الثاني اللي هو الصدقات، هل الصدقة وليس الزكاة تجوز يعني للأم أو الأب أو الإخوات يعني؟ واضح فضلت الشيخ السؤال الثاني؟
نعم.
السؤال الثالث، توفي والدي رحمه الله من حوالي 6 سنين ولم يتم توزيع الميراث، وأمي بعد ذلك اشترت أرض، فهل إحنا البنات، إحنا عبارة عن 3 بنات وولدين، بنتين متزوجين وولد تزوج، بس في بنت متزوجة قبل وفاة أبي وولد وبنت بعد وفاة أبي، فهل البنات المتزوجات يرثوا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن السؤال الأول وهو رجل طاف بالبيت ثم ذهب وسعى بين الصفا والمروة، وبعد أن سعى تشكك هل طاف 6 أو 7، فذهب وأتى بشوط 7، ففعله صحيح ولا شيء عليه. أما عن الصدقة للأخوات وللأم من بنتها، للأم من بنتها، فإذا كنا من أهل الاحتياج جاز ذلك، ودل على ذلك أن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، قالت يا رسول الله أردت الصدقة، أردت أن أتصدق، فزعم زوجي عبد الله بن مسعود أنه وأولاده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، وهذا محله إذا كانوا من أهل الاحتياج، فالصدقة جائزة فيهم، ويتأكد أمرها إذا كانوا من أهل الاحتياج ويزداد الاستحباب، فالصدقة على القريب صدقة واصلة لا أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة على البعيد صدقة. أما البنات المتزوجات هل يرثن من الأب إذا مات الأب؟ نعم يرثن، والصورة التي ذكرتيها أخواتك المزوجات لهن من الميراث كغير المزوجات. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك.
عاوز أسأل حضرتك عن الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما احتضر جعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ده حديث صحيح حضرتك صح؟
أنت قلت نعم ثابت صحيح، لكن ما انتبهت قلت لما اغتسل؟
لا، لا إله إلا الله إن للموت.
نعم قال هذه ثابتة في الصحيح.
طب في نفس الله، في نفس الحديث كان يمسح وجهه بالماء ويقول مرة أخرى اللهم هون علي سكرات الموت.
لا، الثابت لا إله إلا الله إن للموت لسكرات.
نعم
هذا هو.
طب وروي عنه في نفس الموضوع برضه أنه قال صلى الله عليه وسلم لو أن ألم شعر من شعر الميت وضع على أهل السماوات والأرض لماتوا أجمعين.
لا 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 لا, لا يثبت هذا أبدا.
في نفس بردك الموضوع لو أن قطرة وضعت على جبال الدنيا كلها لازالت.
لا لا لا، كل هذا من الأشياء التي لا أصل لها. بارك الله فيك.
شكرا جزاك الله.
عفوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى العزيز، شو حالك؟
الحمد لله بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا أخي، أنا أحبك في الله شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
بارك الله فيك يا أخي، نورتوا لنا قناة الرحمة والشاشة والله.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
وقاعدين نتابع الغناء، عبارة عن مدرسة لنا بالمرة.
بارك الله فيك وفي أصحابها، اللهم آمين، وفي السامعين لا السامعات.
أرجو أن تدعو لي ولوالدي.
الله يوفقنا وياك والدينا والديك والسامعين والسامعات، اللهم آمين يا رب.
الله يبارك فيك. وعندي سؤالين يا أستاذي.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو يعني هل هو الإنسان اللي يموت في بعشرة ذو الحجة من واحد يوم لحد يوم عشرة هو من المغفور له ولا كلام ناس سايق؟
كلام ناس لا أصل له.
الله يبارك فيك.
وياكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
عليكم السلام. ازيك شيخ؟
الحمد لله تفضل.
بقول لحضرتك أنا عندي زوجتي ضربت ناموسة ناموسة على الحيطة.
وبعدين المشكلة؟
على الحيطة.
طيب.
واخد بس سيادتك؟
واخد.
لما ضربتها الدم بتاع الناموسة ظهر لي كلمة الله كاملة.
يا أخي الكريم يا أخي الكريم الله يحفظك، دعنا من هذه الخرافات التي يتناقلها الناس. بعضهم أحيانا يأتي بفرع شجرة ويقول مكتوب لا إله إلا الله، وهذا جاب دم بعوضة، لما ضربت البعوضة انكتبت الله. يا أخي الأدلة على وحدانية الله أعظم من ذلك بكثير بكثير بكثير. خلق السماوات والأرض وما هم مبثوث فيهما من دابة، القرآن الذي يتلى بين أيدينا يرشدنا الله فيه إلى كل خير وينهانا عن كل شر، في أنفسنا كلها آيات أعظم بكثير 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 من هذا الذي يذكر، من تلك الأشياء التي تذكر وتستفرغ جهد الناس. شيخ يأتي بكلمة شجرة لها فرع منثني يقول الفرع مكتوب عليه الله سبحان الله يا أخي أدلة الله على وحدانيته أعظم بكثير جدا بكثير من هذا، وكتاب الله مليء بذلك كله. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهكذا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. كل آيات أعظم بكثير بكثير من ما من دم بعوضة كتبت به لا إله إلا الله. دعونا من هذا الذي يحدث أنواع أحيانا من أنواع العبث تسار ويستفرغ بعض إخواني المشايخ والدعاء جهدهم في هذا العبث. عندنا أدلة أعظم 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 بكثير آلاف آلاف المرات من هذا، فلا نلجأ نستفرغ جهدنا في شيء، وعندنا كتاب الله يتلى خير كتاب يهدي لكل ما هو أقوم يهدي للتي هي أقوم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بس كان عندي سؤال لحضرتك. أنا عندي أيام الحيض بتبقى 6 أو 7 أيام، لكن جت في شهر يعني الدم استنى متواصل ينزل بعد 7 أيام، فأنا مش عارفة إذا ده استحاضة ولا في صلاة ولا أمنع من الصلاة ولا
استمر كم يوما؟
نعم
استمر كم؟
استمر هو تقريبا 10 أيام أو 11 يوم.
واللون لون الدم الأصلي
أحمر، هو يعني هو صفاته ولونه كلها دم إحاطة، لكن عاد يعني زاد على
الدورة العادية. لا إشكال، الزيادة محتملة، الزيادة محتملة، وما دام اللون ولون دم الحيض فابني على أنه حيض. بارك الله فيك.
طيب
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
نعم
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
نعم
حضرتك انا متزوجه بقالي 15 سنه ومعايا 3 أولاد، يعني عيل عنده 15 سنه و12 ومعايا بنت عندها 5 سنين، بس انا زوجي دوت ساعه ما خدته هو مستهتر، لا بيصلي ولا بيجيب لي واجب في بيته، لو حصل مشاكل واحنا في بيت عيله بيجي علينا دايما ومش حاسه معاه باستقرار خالص، لحد ما نزل من نظري وخلاص دلوقتي ممكن بهين بشتمه وبغلط فيه ومش قادره اجيب له واجب كزوج يعني واجيب له الحاج اللي ربنا فرضه عليا. فانا دلوقتي طلبت الطلاق منه وقال لي مش هتاخدي حاجه ومش هدفع لك اجره المأذون، قلت له ماشي انا هدفعها. بس هل انا العيال دلوقتي انا شايل ذنبهم في حاجه ولا كده؟
لا ولو ليس عليك اثم، ليس عليك اثم، ليس عليك اثم. اذا طلبت الفراق لكونك لا تستطيع أن تقيمي حدود الله مع الزوج وتمتنعي منه، وقد علمنا أن التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتابت العن والملائكة حتى تصبح. وكذلك سوء الخلق الذي صدر بينكما، وكذلك وقبل ذلك وأعظم جرما من كل ذلك تركه للصلاة، فلا إثم عليك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله.
لو سمحت، فيها آلة يعني مستديرة يعني زي الدف، بس تقع يعني بيتضعها المرأة على الرجل وتضرب عليها بيديها، والنسوة بيكونش فيه حضور رجال، والنسوة تصفق بالأيدي في الأفراح، فهل هذه حرام ولا لا؟
يعني هي شبيهة بالدف؟
نعم، هي شبيهة بالدف، بس
الدف
هي أقل في المسافة يعني الطول والعرض متاعها.
لا إشكال
يعني.
لا إشكال، لم يكن الدف موصوفا بطول معين ولا بعرض معين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالدف مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. ولأن جاريتين كانتا تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بغناء بعاث، أي بالأشعار التي قيلت في يوم القتال الذي كان بين الأوس والخزرج، وكانتا تدففان. وأيضا في هذا الصدد، فإن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. ومعلوم أن نذر المعصية لا يفي به الشخص، والله أعلم. فعليه لا مانع من استعمال ما ذكرت في الأفراح، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي فضلك الشيخ، أنا طرحت عليك سؤال من شوية بخصوص أختي اللي مات عنها زوجها، هل تستطيع أن تبات عند أخواتها أو عند أولادها، ولا لا يجوز أن تبات برا قبل العدة؟
أجبتك بأنني اخترت قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
أنا بتكلم في نقطة البيات.
أنا أفهم الشيخ. أفهم جيدا.
أيوة.
لأن قول عائشة أعم، لو كنت أيوة. ألقيت السمع كنت تبينتي. فقول عائشة أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، هذا قول عائشة رضي الله عنها.
أيوة.
وابن عباس ومجاهد يقولان:
أيوة.
إن الله قال في كتابه الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال مجاهد: ونقل عن ابن عباس: لم يقل الله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة في بيت الزوجية، كما قال في المطلقة: اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهذا الرأي هو الذي أختاره. أما الحديث الذي فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأراه ضعيفا، ولذا توسط بعض العلماء فقالوا: الذي يريد الرخصة يأخذ بقول عائشة، والذي يريد العزيمة يأخذ بقول ابن عمر. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
من فضلك، هل هناك حديث صحيح أن الأرض لا تأكل أجساد حافظة كتاب الله؟
ليس هناك حديث فيما علمت في أن الأرض لا تأكل أجساد حاملة كتاب الله.
وهل هناك دليل على أن الملائكة لا تقرأ القرآن؟
الملائكة لا تقرأ القرآن؟
هل هناك من دليل؟
لا أعلم دليلا، بل الأدلة أقرب إلى أنها تقرأ. جبريل ألقى القرآن على النبي، وكان يدارس النبي بالقرآن.
من فضلك سؤال أخير يا شيخ.
ثم هناك شيء وهو أيضا محل بحث: هل الحديث الثابت، الحديث الوارد إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ثابت قولا واحدا أم لا؟ فيه قولان للعلماء، لأن فيه راو اختلف في تحديد اسمه، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هذا المثبت في الأسانيد، لكن بعض أهل العلل يقولون هو عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم وهو مجهول والله أعلم. السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لنا في عمرك يا شيخ.
وإياك تفضلي.
ونفعنا بعلمك يا شيخ.
وإياك تفضلي.
الله يكرمك، عندي ثلاث أسئلة.
هاتي.
السؤال الأول إن شاء الله، سمعت شيخ على فضائية من الفضائيات يقول إن إحنا يجب أن نكون وسطية بين السلفية والصوفية، وقال إن شيخنا ابن القيم وشيخنا ابن تيمية كانوا كذلك، أرجو توضيح ذلك بالتفصيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. هذا اصطلاح بارد، ألا هو القول نكون مطاطية بين السلفية والصوفية. نحن أمرنا باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا باتباع الكتاب العزيز والسنة المباركة، هذا الذي أمرنا به في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وليس هناك نص أن نكون سلفية أو صوفية، إنما هذه الصلاحات الذين قالوا بالسلفية قالوا نريد أن نكون على نهج أصحاب رسول الله، ونحن على هذا، على أن نكون مع أصحاب رسول الله بالدليل من الكتاب والسنة. فأي قائل يقول قولا مدعما بالكتاب والسنة عملنا به، قولا مخالفا للكتاب والسنة رفضناه. أما هذه الاصطلاحات المميعة للأديان فلا نقبلها، ولا أيضا لسنا بمتعبدين بكلام بشر كائنا من كان، إنما متعبدون أصالة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام يجدر بي أن أذكر بأن كتاب مدارج السالكين لابن القيم الذي هو شرح كتاب المدارج وأصل كتابه، أنصح بالبعد عنهما، أنصح بالبعد عنهما، لأن هذا الكتاب مدارج السالكين، وكما أنه حوى بعض الفوائد لكن حوى شطحات وتقسيمات ليس فيها كبير فائدة بل فيها كبير ضرر، وقد نبه عليه عدد من العلماء منهم الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، وكذا ثمة كتب ألفت في التحذير من هذا الكتاب، فأرجو التفطن لما فيه من خلل، فالخلل فيه واضح وعليه تقسيمات كثيرة ليس عليها أدلة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه شطحات صوفية كثيرة، فأرجو التفطن لهذا الكتاب وعدم الإغال فيه وعدم تضييع الجهد، هناك كتب أبرك منه وأسد نفعا وأسلم نهجا، فعلينا بها تلك التي حوت كتاب الله وحوت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن حصلت عن فائدة من كتاب مدارج السالكين لا تحصل على فائدة إلا وبعد مدة تتورط في إرهاق ذهني بشطحات صوفية وغير صوفية وشطحات كلامية لا ينبغي أن نضيع الأوقات فيها. وعلى كل شارح لهذا الكتاب أن ينبه على مواطن الزلل في هذا الكتاب، وكما قال القائل كل يؤخذ من قول ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال مالك أشار إلى النبي، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك.
تفضل
الله يا شيخنا.
تفضل.
نحن نعيش في الكفر، وعندما يموت الإنسان لا بد إذا أردنا نقول إلى بلدي يتطلب مبلغ 5,000 أورو.
أعد لو تفضلت. أعد مشكورا.
نحن نعيش في بلاد الكفر، وعندما يموت الإنسان إذا أردنا أن ننقله إلى بلاده يتطلب مبلغ 5,000 أورو، وفيه جمعية هنا يعني يشترك فيها الإنسان وهي تتكلف بنقله إلى بلاده، يعني هل يجوز أن نشارك في هذه الجمعية أم لا؟
هل الجمعية تودع أموالها في بنوك الربوية؟
جمعية ماذا؟
هل تثمر الأموال الاشتراكات في بنوك الربوية؟
لا ندري يا شيخ، أنا بارك الله فيك.
وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأولى لك إذن، الأخ يقول إنه في بلدة من بلاد الكفر ويموت لهم الميت أحيانا ويريدون نقله إلى بلاد المسلمين، والنقل يكلف مبالغ طائلة، وهنالك جمعية تتولى هذا العمل مقابل اشتراكات. فأقول وبالله التوفيق، كانت اشتراكات شهرية أشبه بالتأمين فلا تفعل، وأقبر ميتك في مكان أقرب من مقابر المسلمين عندك. وإن كانت الجمعية إنما هي متطوعة وبعيدة عن الربا ونحو ذلك فلا بأس أن تساهم فيها كمتعاون معها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت انا عايزك تفيدني، ان عندي ابن يعني ما كملش 23 سنة وكان بيدرس وبيشتغل، واثناء الشغل اتعرف على بنت اكبر منه في السن، وانا قلت له اكبر منك لا، هو قال لي يا ماما انا عايز اخطبها، قلت له لا اكبر منك لا يا حبيبي، انت لسه صغير والحياة قدامك كبيرة. قال لي لا انا متمسك بيها. المهم غصب عني يا شيخ لبست الدبل هو وبابا، وانا كنت راعي صورها بس كده قدام الناس. المهم اهل جوزي راحوا لان انا كنت رافضه تماما، قالوا له مراتك عندها حق ورايها يعني سديد عنك، والناس دول ما يناسبكوش لا شكلا ولا موضوعا، البنت مناسبه لابنك شكلها كبير طبعا عنه وسنها اكبر. جوزي حس بالندم لما اهله بس قالوا له ان مراتك رايها هي اللي صح. الوقت انا مش عارف اعمل ايه، الولد والبنت بيكلموا بعض في الموبايل على طول، والاهل ما بيزوروش بعضهم خالص، لا الاسره دي ولا الاسره دي.
عذرا
بقالي شهر يا شيخ.
عذرا عذرا
اتفضل.
البنت دينه؟
البنت ايه؟
على دين
عاديه جدا.
عاديه جدا.
عاديه جدا. يعني شكلا عادية جدا، أخلاقها عادية جدا، حتى ما حاولتش يعني
لا أرجو ألا نخوض في الأعراض، أرجو ألا نخوض في الأعراض. أنت الآن ما تملكي لابنك إلا النصح والدعاء. لا تملكي له إلا النصح والدعاء.
أيوة شيخ. طب والعواقب يا شيخ؟
يعني إذا كان يسألني أقول له أطع أبواك، أطع أمك وأطع أباك إذا سألني، لكن أنا الآن أتخاطب مع أمه فأقول لا تملكي له إلا النصح والدعاء. بارك الله فيك. السلام عليكم. إضافة إلى ما وجه من نصح للأخت السائلة، أضيف أمرا، إن كان بإمكانك إبعاد الإبن عن المكان الذي فيه تلك الفتاة فهو أولى، لأن روائح المعاصي تشم من حديثك، من حديث الولد مع تلك الفتاة وهو لم يزل خاطبا لم يعقد عليها. فأنصحك بإبعاد الولد عن هذا المكان والبحث له عن عمل في مكان آخر آمن، لأن من أعظم المخارج من الفتن البعد عن مواطنها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كان عندي ثلاث أسئلة، ممكن؟
ممكن إن شاء الله. إن شاء الله.
أنا عندي مشكلة إن أنا كل ما أتوضأ أحس بخروج هواء، فأقعد أتوضأ أكتر من مرة، أعمل إيه؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، دم الإنسان نجس أم طاهر؟ السؤال الثالث، هل الإفرازات اللي بتنزل على المرأة طاهرة أم نجسة؟ وجزاك الله خير.
وإياكم.
السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذه الأخت السائلة إن كانت تسمع صوتا أو تجد ريحا فلتعد الوضوء، أما إذا لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا فأرى أقرب إلى الوسوسة، فلا تلتفت لهذا الصنيع، لهذا التوهم الذي يعتريها، لا تلتفت لهذا التوهم الذي يعتريها. هذا وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لرجل أتاه يسأل سؤالا مشابها، لكن هذا كان أثناء صلاته، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، أي لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. أما السؤال الثاني فالدم على رأي أكثر العلماء نجس، وقد نقل الإجماع على نجاسته، ولكن إذا خرج من الإنسان دم أثناء الصلاة فالصلاة تصح. فقد قال غير واحد من العلماء: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. أما عن الإفرازات التي تخرج من المرأة، إفرازات ليست بمذي وليست بمني ولا تخرج عند شهوة وليست ببول، إنما هي أشبه بالرشح الذي يخرج من جدار الرحم. هذه الإفرازات والتي يكثر خروجها من النسوة الحوامل خاصة، العلماء لهم فيها قولان: اختاروا القول القائل بأنها طاهرة وأنها لا تنقض الوضوء، أما القول الذي فيه إن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء فليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو أمر أغلبي. ومسألة الإفرازات تنازع العلماء الأولون في شأنها، ولم يرد دليل على نجاستها مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه والذمة بريئة، لا أرى أنها تنقض الوضوء، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا عندي سؤالين، بارك الله فيك.
تفضل، بارك الله فيك.
سؤال أول، يعني زوج أختي يعني ما عنده سكن، يعني يشتغل ولكن ما عنده سكن، يجمع لي يبني سكن، يبني سكن، هل يجوز لي أنا أعطيه يعني زكاة المال؟
زوج أختي، صبرا صبرا معي.
نعم.
زوج أختك يسكن في منزل بالإيجار معي؟
لا، ما يعني يسكن معنا في البيت، ما
طيب، هل عنده مال متوفر يستأجر به مسكنا ويتبقى منه مال لمعيشه أم لا؟
لا، يعني ده لا أدري، لا أدري يا شيخ.
عموما إذا كان عنده مرتب يكفيه للإيجار وللإنفاق على البيت لم يصبح حينئذ مصرفا للزكوات، ولا تعطى الزكوات له لبناء بيت ولا لشراء شقة، ما دام عنده مال يكفي لدفع الإيجار ويكفي لمعيشته ومعيشة أهل بيته. أما إذا كان دخله لا يكفي إيجار البيت مع مطعم ومشرب ومعايش الأسرة، فيكون مسكينا ويعطى حتى من الزكوات، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كلمت حضرتك وكان لي بقيت سؤالين، كانت قفل الخط عليا.
هات اتفضلي.
السؤال الثاني إن شاء الله، يعني واحد ما عايز يعمل مشروع ومعاه مبلغ مني، محتاج مبلغ بسيط يعني، فيقترضه من واحد قريب ليه من غير ما يعرف إن هو يعمل بيه مشروع، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فبعد كده بعد ما بيعمل المشروع وبيكسب منه مال حلو كويس جدا، فبيجي يرد له المال بيديله عليه مبلغ يعني كأنه حقه، من غير ما هو ما يعرف ولا يتفق معاه ولا أي حاجة. فهي حكم المال ده اللي هو يدهوله. السؤال الثاني، عايز حضرتك توضح لنا الله يبارك لك بين كلمة عبسة وبين العامة اللي احنا بنقولها ايه كشر.
نعم.
الفرق بين كلمة كشر باللغة العامية وبين عبسة باللغة العربية.
كشر كشر.
وجزاك الله خيرا.
وعبس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما السؤال الأول فجائز أن نرد الدين مع زيادة إكراما لمن أقرضنا دون اشتراط منه علينا بذلك، ودون استشراف للنفس منه بذلك. فأقول: إذا اقترضت من شخص دينا قرضا حسنا بلا فوائد، ورزقني الله من هذا القرض، أنشأت مشروعا وربحت منه، وجئت أرد الدين لصاحبه، هو لا يدري ماذا صنعت، أو يدري لكنه ما يطالبني إلا بحقه، هل يجوز لي أن أعطيه مع الدين زيادة؟ نعم، يجوز لي ذلك، للدليل الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من رجل جملا، فجاء الرجل بعد مدة يطالب بجمله، قال النبي: أعطوه سنا مثل سنه. فبحثوا ولم يجدوا سنا مثل سنه. قال عليه الصلاة والسلام: أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. فبهذا جوز فريق من أهل العلم عند رد الدين أن يكرم المقترض الدائن دون أن يطلب منه الدائن ذلك. أما إذا كانت حيلة والدائن يسكت لكنه يعطي الناس وينتظر المقابل، فحينئذ المنع أسلم للدين. فإن عبد الله بن سلام قال لبعض أصحابه: إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت رجلا فأدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا، والله أعلم. السلام عليكم. أما سؤال الأخت عن كلمة عبس، أي عبس وجهه عن الوجه، عن الوجه العابس، وكشر، كشر البعض يقولون إنها بمعنى ضحك فظهرت أسنانه، ومنه قولهم كشر عن أنيابه، يعني يقولون كشر عن أنيابه. فالليث الأسد إذا كشر عن أنيابه لا تظن أن الليث يبتسم، لا تظن أن الليث يبتسم، إنما كشر عن أنيابه استعد للانقضاض عليك. لكن عموما الذين يقولون كلمة كشر المراد بها كما يقول بعض علماء اللغة أنه ابتسم فظهرت أسنانه، وإن كان العامة يستعملونها في معنى العابس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير شيخ، شن حالك؟
تفضل.
ألو.
الحمد لله. السلام عليكم.
خير شيخ، شن حالك شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ أنا عندي محل بايع.
نعم.
عندي محل نبيع في الرصيد. ألو. ألو.
سمعتك سمعتك.
عندي محل نبيع في الرصيد، ناخذ في الكرت من الشركة بأربعة دينار وخمسة وخمسة وسبعين قرش بايع.
على ما فهمته من سؤال الأخ السائل الذي أزعجنا بكلمة ألو ألو، تلك كلمة العجم، ولو كرر السلام عليكم السلام عليكم لكان على كل كلمة يقولها السلام عليكم عشر حسنات، لكان مثابا. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون. لكن عموما على ما فهمته من سؤال الأخ حفظه الله ووفقه أنه يقول إنه يبيع الرصيد الهاتفي، الرصيد بيع رصيد أربعة مثلا يبيعها بخمس، هل هذا ربا؟ قل ليس هذا بربا، لأنه ليس بيع مال بمال، إنما بيع خدمة. وإنني لا أتعجب من إخواني عفى الله عنهم الذين يقولون بتحريم هذه المعاملة، أتعجب منهم لأن البيع هنا بيع خدمة ليس بيع مال بمال، عفى الله عن الجميع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا لو سمحت الشيخ، بس كان عندي سؤال.
تفضل.
الشيخ لو سمحت، والدي بس كان مقترض قرض من البنك بضمان ان هو من الوظيفة، يعني هم هيخصموا القرض من الراتب بتاع الوظيفة، بضمان ان هو كان هيسد بيدين يعني، فهل هو كده عليه اسم يعني؟ ولو عليه اسم انا
عذرا عذرا أعد سؤالك بتأنن.
والدي كان واخد من البنك قرض بضمان ان هو يسد بيدين،
قرضا لسداد الدين.
اول البنك ده ما كانش هياخد منه كالقرض كفلوس، كان هياخده منه من عن طريق الراتب القرض بتاعه
بفائده. طبعا
بفائده.
هذا ربا.
طب لو انا عاوز مثلا اقفر عن مثلا الاسم اللي هو عمله ده،
عموما اتبع السيئه الحسنه تمحوها، فقم بعمل صالح من باب قوله تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ومن باب قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا والله أني أحبك في الله، جزاك الله خير.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخ أريد تفسير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هل الإنفاق هنا فقط الإنفاق في المال أم بأشكال عدة أيضا، النفس والشهوات والأشياء هذه؟ جزاك الله خيرا وأثابك.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهنا أولا في مطلع الآية مقدر معلوم، وهو لن تنالوا ثواب البر الذي هو الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. هذه لما نزلت فهم الصحابة أنها في الأموال والمشتهيات، فكان لأبي طلحة رضي الله عنه بستان يحبه وفيه عين، فيه عين من ماء يجري ماء طيب، حديقة يقال لها بيرحاء. فلما نزلت الآية قال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء يا رسول الله. وكان النبي يأتي هذه الحديقة يجلس في ظلها ويشرب من مائها البارد، فقال أبو طلحة فيا لله ورسوله يا رسول الله أرجو برها عند الله. قال عليه الصلاة والسلام بخ بخ ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. وفي هذا المعنى أيضا أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى كان يتصدق بالسكر ويكثر من التصدق به، فقيل له في ذلك قال إني أحب السكر والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو في المشتهيات عموما والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
تفضل.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخنا أسألك ثلاثة أسئلة.
تفضل.
حضرتك ما عقيدة الإمام النووي؟ والسؤال الثاني حضرتك، وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم على الخضر أنه هو حي بين أظهرنا، فكيف ذلك؟ وأجمع وقال جمهور العلماء أجمع على ذلك وجاب أقوال أهل العلم. السؤال الثالث، هل يحتج بالحديث المرسل إذا تقوى إليه أحاديث موصولة بس مش محفوظة؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالإمام النووي رحمه الله تعالى عالم جليل، ومن أفضل العلماء الذين شرحوا صحيح الإمام مسلم، ولكن كبشر يتقى فيه أمران، أمر التصوفات والصفات. حديث عن التصوفات يخرج به عن النهج الذي سار عليه أصحاب النبي كثيرا، وكذلك حديثه عن الصفات صفات الله عز وجل يؤول فيها كثيرا، فيتقى من مقولات الإمام النووي رحمه الله وعفى الله عنه ما يتعلق بالصفات والتصوفات. الصفات صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه يؤول فيها كثيرا، هو والحافظ ابن حجر والقرطبي أحيانا عفى الله عنهم ورحمهم الله. أما التصوفات فمعروفة، أما قوله عن الخضر وأنه لا يزال حيا فبه أيضا قال الحافظ ابن حجر، وكأنها مدرسة واحدة في هذا الباب. ولكن أهل الحديث الذين شرفهم الله بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى أن الخضر قد مات، وهو الصحيح لقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ولقول النبي يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء ذات ليلة فقال لأصحابه بعد أن صلى العشاء: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض يريد انخرام ذلك القرن. وهنالك أدلة كثيرة أخرى والله أعلم. أما عن الحديث المرسل فإذا كان مرسلا قويا كمرسل سعيد بن المسيب رحمه الله فإنه يتقوى بالخبر الضعيف عند كثيرين من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله على وجه الخصوص، وثمة علماء آخرون والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله.
كيف حالكم لبسك؟
تفضل.
يا شيخنا، ما قولكم في من يطعن في شيخنا الإمام؟
نعم، أعد السؤال لو سمحت. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله يا عم الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
تحياتي لك ولقناة الرحمة ولقائدها الشيخ محمد حسان.
بارك الله فيك وفيه
وفي سؤال. صاحب منزل ويبني شقة فوق السطح ويبيعها تمليك، فهياخد من صاحب الشقة نصف المبلغ والنصف الآخر بعدين، فهل هذا صحيح وحلال أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. عقود التصنيع تستثنى من النهي الوارد عن بيع ما ليس عندك، فالنبي قد نهى عن بيع ما ليس عندك، لكن عقود التصنيع تستثنى من ذلك، لكن شريطة أن تكون مؤمنة. أما الذي ذكرت عرضا أنت، لا أدري عرضا أم تأسيسا في السؤال، وهو أنه يبنيها فوق السطح، هل تشير بذلك إلى أنه قد يرخص له بالبناء أو يمنع؟ فإذا كان هذا الاحتمال قائم فلا يتم البيع بهذه الطريقة. أما إذا كانت الأمور مؤكدة، ففي هذه الحال يجوز والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ مصطفى.
تفضل.
جاءني شخص وقال لي أعطني مبلغ من المال وأنا أقوم بتشغيله بالتجارة على أن أعطيك نصف الربح. أعطيته المال وأصبح يعطيني كل شهر مبلغ على أساس أنه نصف الربح دون أن نتحاسب، وهذا بربا مني ومنه.
سؤالك مشكورا.
طيب، جاءني شخص وقال لي أعطني مبلغ من المال وأنا أقوم به بتشغيل على أنه هو يقوم بتشغيل المال بالتجارة ويعطيني نهاية كل شهر ربح المال نصف الربح، وأخذ يعطيني كل شهر نصف الربح دون أن نتحاسب. كم يعني كم ربح أنا لا أعلمه،
ولكن يعني أنت تستأمنه.
نعم،
أنت مستأمن له وهو يعطيك نصف الربح، لا مانع.
نعم شكرا جزيلا.
عفوا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسألك سؤالين يا شيخ؟
تفضلي.
أنا زوجة تانية يعني،
وبعد
جوزي يعني اتجوزنا من حوالي 3 شهور، وبعدين أول شهر مراته الأولانية ما كانتش تعرف، فما كانش بيجيلي باستمرار يعني، وأنا كنت راضية وعادي، قلت علشان البيتين يتنهم عادي ما فيش مشكلة. بعد كده هي عرفت، فطلبت منه إن هو يعدل بينا. طبعا بقى يتحجج لي بإن هي زعلانة وكده ومش عارفة إيه، وطبعا من يومها ما حاولش إن هو يبات معايا ولا يوم واحد، وبيجي لي ممكن في اليوم ساعة واحدة ويمشي أو أقل من الساعة. فطبعا دوت.
طيب السؤال، ما السؤال؟
وكده.
ما السؤال؟ لأنك مخطئة، أنت مخطئة، أنت وهو مخطئة، أنت مخطئة ومخطئ، لكونكما أخفيتما على الزوجة الأولى، والنبي يقول أعلنوا النكاح. إذا تزوجت على سنة الله ورسوله وقسم لك
يعني
كما يقسم،
أنت
رضيت
يعني
أنت رضيت منه بأن يدلس على زوجته وأن يغش زوجته؟ أنت رضيت منه
أنا
الآن؟
رضيت عشان ما يزعلهاش.
لا 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 لا، أنت رضيت منه الآن بأن يخفي على زوجته، فأنت الآن تعاقبين من هذا الباب. وإلا لو كنت في أول أمرك أبرمت أمرك، فإنك لا ترضي أن يتزوج زوجك وأنت لا تعلمي. إذا كنت لا ترضين بذلك،
أخواته كلهم عارفين وأهلي وكلهم عارفين ما عدا هي بس.
أنا أسألك أسألك سؤالا يا أختي،
تفضلي.
أنت ترضي أن زوجك يتزوج وأنت لا تعلمي؟
لا.
لماذا إذن لا تحبين؟
بس هو كان مديها فكرة من قبلها اللي أنا هنكلم.
عذرا. السلام عليكم. يعني أجاوب على الأسئلة القصيرة أم ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يقول إخواني، ما حكم النقر على الدف فقط مع الإنشاد الديني؟ لا بأس بذلك في المناسبات، لا بأس بذلك في المناسبات، والله تعالى أعلم. ويبدو أن الوقت قد انقضى، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يبارك في قناتهم، وأن يجعلها دائما منارة خير للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. وأهيب بنفسي وإخواني أن نقبل على الفقه في الدين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هلا ألا ولا تنسوا بارك الله فيكم الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله أمر بذكره والإكثار من ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فبذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تقوى الأبدان، وبذكر الله ترطب الألسن والأفواه، وبذكر الله تتنزل الملائكة وتخنس الشياطين ونتحصن في حصن حصين، وبذكر الله ترتفع الدرجات ويذكرنا الله سبحانه وتعالى إذا ذكرناه. هذا. ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، إذ الله أمر بذلك قائلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك لا تنسوا الاستغفار، أكثروا منه وليصاحبكم دوما، فبه تحط الخطايا وترتفع الدرجات وتنور الصحائف، وكذلك تدفع البلايا والنقم وتستجلب الأرزاق والنعم، كل ذلك بالاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.